أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. المسألة السادسة: يجوز الاستنابة عند عدم إمكان المباشرة، فيضرب النائب بيد المنوب عنه ويمسح بها وجهه ويديه، وإن لم يمكن الضرب بيده فيضرب بيد نفسه. سبق الكلام في أنه إذا عجز المتيمم عن مباشرة التيمم فيستعين بغيره، لما ورد في صحيحة ابن سكين في مجدور غسلوه فمات، قال صلى الله عليه وآله: ألا يمموه. الكلام في أنه إذا أمكن أن يضرب الغير المعين، أن يضرب المعين بيدي هذا المتيمم على الأرض ويمسح بهما وجهه وظاهر كفيه، فهو لأنه بذلك تحفظ على المقدار الميسور من التيمم، بل ذكر السيد الخوي أنه هو الظاهر من قوله عليه السلام: ألا يمموه. وأما إذا لم يمكن ذلك، لا محيص إلا أن يضرب الغير يدي نفسه على الأرض ويمسح بباطن يديه جبهة محدث، ثم يمسح بباطن يديه ظاهر كفي المحدث. هل يشرع ذلك؟ السيد الخوي قال: لا دليل خاص على مشروعية ذلك، لأن هذا ليس هو الظاهر من قوله عليه السلام: ألا يمموه. فماذا نصنع؟ توصل السيد الخوي إلى تلك القاعدة التي أسسها، وهي أن الصلاة لا تسقط بحال. ففي صحيحة زرارة: ولا تدع الصلاة بحال، بضم أنه لا صلاة إلا بطهور. فنستفيد أن هذا المكلف مكلف بصلاة مشروطة بالطهور، ولازم ذلك أن يكون طهوره ماذا؟ أن يكون طهوره ماذا؟ هو هذه الكيفية من التيمم. أنا أقول: ليس من البعيد أن يدعى أن التعبير بيمموه إطلاقه يشمل هذه المرتبة الثانية من الاستعانة بالغير. يعني لو عجز المكلف عن المرتبة الأولى من الاستعانة بالغير والتي يتحفظ فيها على المقدار الميسور من التيمم المباشر، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، غاية أنه لا يستند المسح إلى هذا المحدث، يستند إلى غيره، يمسح غيره يدي المحدث وجبهته بيدي نفس هذا المحدث. وإذا عجز المكلف عن هذه المرتبة الأولى ليس من البعيد أن يشمل إطلاق قوله عليه السلام ألا يمموا المرتبة الثانية. وإلا فهذه القاعدة التي أسسها السيد الخوئي أشكلنا عليها أولا أنه لم يتم دليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، وثانيا لو ثبت الدليل، لو قام الدليل على أن الصلاة لا تسقط بحال، ذكرنا أن الصلاة بلا طهور ليست بصلاة، فإذا شككنا في أن هذا نحو من التيمم طهور أم لا، فيكون التمسك بقوله عليه السلام ولا تدعوا الصلاة بحال تمسكا بالعام في شبهة المصداقية، لأن الصلاة لا تنطبق على فعل هذا المكلف إلا إذا كانت واجدة للطهور، فيتوقف شمول قوله عليه السلام ولا تدعوا الصلاة بحال لهذا المكلف على إحراز أن هذا التيمم طهور، وإحراز أن هذا التيمم طهور المفروض كونه متوقفا على شمول إطلاق لا تدعوا الصلاة بحال له، فيكون شمول الصلاة لا تسقط بحال، لا تدعوا الصلاة بحال لهذا المكلف دوريا. وثالثا قد يقال بأن هذا اللازم الذي أخذ به السيد الخوئي بعد ضم إطلاق لا تسقط الصلاة بحال إلى إطلاق ولا صلاة إلا بطهور، فكشف من خلال ضم هذين الإطلاقين أن هذا التيمم الذي يضرب الغير يدي نفسه على الأرض ويمسح بيديه جبهة المكلف وظاهر كفي المكلف يثبت بذلك أن هذا طهور معارض مع إطلاق الشرطية المستفادة من روايات التيمم، بل من نفس الآية الكريمة حينما يبين لنا التيمم يقول فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ظاهر الأمر بالمسح فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أنه إرشاد إلى الشرطية والجزئية المطلقتين. وهذا لازمه عدم كون هذا التيمم الفاقد لهذا الشرط أو الجزء طهورا. ظاهر الآية أنه إرشاد إلى كون الشرط أو الجزء للتيمم هو المسح بيده المكلف. على جبهته وظاهر كفيه، وهكذا الروايات. والإطلاق يقتضي كونه شرطا أو جزءا مطلقا. فالمهم التمسك بعد الإجماع أو قبل الإجماع، على قولة الشيخ الأنصاري قد يقول بعد الإجماع وقد يقول قبل الإجماع، المتعين هو التمسك بماذا؟ بإطلاق ألا يمموا. هنا أكو تعليق للسيد السيستاني أقرأها. يقول: إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره، يعني ذلك الغير يأتي ويضرب بيدي هذا المكلف على الأرض، إذا تمكن من المباشرة ولو بالاستعانة بغيره في ضرب يديه أو وضعهما على ما يتيمم به ثم وضعهما على جبهته ويديه مع تصديه هو للمسح بهما، تعين ذلك. قد يمكنه حينما وصلت يده إلى جبهته أن يمر يديه بنفسه من دون الاستعانة بالغير، يتعين ذلك. يعني هو عاجز عن رفع يديه إلى جبهته، فلما أعانه الغير فوضع يدي هذا المكلف على جبهته هو يتمكن من أن يمر يديه على جبهته، يتعين ذلك. بل أقول لو قرب الغير يدي هذا المكلف من جبهته بقي سنت أو أقل من سنت كي تصل يدا هذا المكلف إلى جبهته، يتعين أن يقول لذلك الغير: قف ولا تساعدني على أكثر من ذلك حتى يستند المسح حدوثا وبقاء إليه. أما إذا هذا مكلف يقول: لا، أنا لا أتمكن أن أمسح بيدي على جبهتي، يكون هذا الغير يساعدني، ما يخالف، يساعده فيمر بيدي هذا المكلف على جبهته وهو يتولى النية حينئذ. من الذي يتولى نية التيمم؟ هذا المكلف نفسه، وإن لم يتمكن من المباشرة ولو بهذا النحو وجب عليه أن يطلب من غيره، يكون يطلب من غيره، لا أن غيره يتبرع بذلك، لا بد أن يستند التيمم إلى هذا المؤمن المكلف المحدث الذي يريد أن يصلي. فاجأه ذلك الغير فأخذ بيدي هذا المكلف ووضعهما على الأرض، ذاك قال له: شو تسوي؟ قال: أريد أن أيممك. لا، ما يفيد، لا بد أن يطلب ذلك المؤمن من هذا الغير أن ييممه، وجب عليه أن يطلب من غيره أن ييممه على النحو المذكور في المدح. يعني والأحوط أن يتولى النية كل منهما. إذا استند التيمم إلى ذلك الغير فالأحوط أن ينوي ذلك الغير مضافا إلى نفس هذا المكلف التيمم. تعليقة لطيفة. خوف. المسألة السابعة، لا ليس ميتا، مات مجدور. مجدور، غسلوه كان جنبا فغسلوه فمات، فقال عليه السلام ألا يمموه، إن شفاء العي. السؤال ليش ما سألوا وظيفتهم شنو؟ رأسا أجوا غسلوا هذا المجدور فمات. الأحوط أن ينوي كل منهما التيمم. بلي يعني بلي، هذا ينوي أنه يتيمم، ذاك ينوي أنه ييمم. المسألة السابعة، إذا كان باطل اليدين نجسا، مر الكلام أنه لا يعتبر في مواضع التيمم الطهارة، لكن صاحب العربة أفتى بلزوم طهارة مواضع التيمم عند الاختيار، ولأجل ذلك يقول هنا وجب تطهيره إن أمكن، وإلا إن لم يمكن سقط اعتبار طهارته. فليش كرر هذه المسألة؟ كرر هذه المسألة لأجل هذا الذيل، ولا ينتقل إلى الظاهر. إذا كان ظاهر كفيه طاهرا لا ينتقل التيمم، يعني لا يجوز له أن يضع ظاهر كفيه على الأرض بعذر أن ظاهر يدي طاهر، لا، خل يكون باطن كفيك نجس لأنك لا تقدر على تطهير باطن كفيك. دليل شرطية الطهارة ليس له إطلاق يشمل فرض الاضطرار، ولا ينتقل إلى الظاهر إلا إذا كانت نجاسته مصرية إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه. كل ما يضع باطن كفيه على التراب يتنجس التراب. صاحب العروة قال هنا ينتقل إلى وضع ظاهر كفيه على الأرض لأنه يعتبر فيما يتيمم به أن يكون طاهرا، وشرطية طهارة ما يتمم به شرطية مطلقة لاستفادتها من قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. السيد الخائي يقول أكو احتمال أنه يعتبر حين وضع اليدين على الأرض أن يكون الأرض طاهرة، فلا يضر تنجسها بنفس وضع اليدين عليها، مثل ما يقولون في شرطية طهارة الماء المغسول به المتنجس أنه يعتبر طهارة الماء المغسول به المتنجس مع قطع النظر عن ملاقاته لهذا المتنجس، ولا يضر تنجسه بعدما يلقى على هذا المتنجس، صحيح أو لا؟ يقول السيد الخوي يحتمل كفاية كون التراب الذي يتيمم به طاهرا في نفسه قبل ضرب اليد عليه، لأنه يصدق أنه تيمم صعيدا طيبا. ولأجل هذا الاحتمال يكون مقتضى، لأجل هذا الاحتمال إن قوينا هذا الاحتمال واستفرنا ذلك نقول يضرب بباطن كفيه على الأرض الطاهرة وإن تنجست الأرض بوضع يديه عليها. وأما إذا بقي هذا الاحتمال كاحتمال ولم نقويه هذا الاحتمال ولم نستظهره، فهنا يحدث علم إجمالي إما بلزوم وضع باطن الكفين على الأرض أو لكفاية كون التراب طاهرا في حد ذاته، أو لزوم وضع ظاهر الكفين على الأرض إذا كان يعتبر طهارة التراب إلى آخر مرحلة وضع اليدين عليه، ومقتضى العلم الإجمالي الاحتياط. ماذا يصنع إذا كان تراب واحد؟ أولا يضرب بظاهر كفيه على هذا التراب، ثم بعد ذلك يضرب بباطن كفيه على التراب، على هذا التراب. نعم، لا يوجد إطلاق. المسح نعم، ضرب باطن الكف على الأرض ليس له إطلاق، مختص محال الاختيار، لأنه ثبت من فعل الإمام والنبي عليهما السلام، لا إطلاق له. لكن هل هذا فرض الاضطرار أو فرض الاختيار؟ إن استظهرنا لا، الكلام يتبع الحكم يتبع الواقع. إذا بقينا شاكين لم نجزم بأحد الطرفين، لم نجزم بأنه يكفي طهارة التراب مع قطع النظر عن وضع اليدين عليه، لم نجزم بكفاية ذلك، واحتملنا لزوم بقاء طهارة التراب إلى آخر مرتبة وضع اليدين عليه. إذا تريدون تصلون إلى مقتضى الأصل العملي ذاك بحث آخر. أما إذا قلتم بأننا ولو شككنا في ذلك، المهم أن لزوم وضع باطن الكفين على الأرض لا إطلاق له لهذا الفرض الذي يتنجس التراب بمجرد وضع باطن الكفين على الأرض، حتى لو لم يعتبر. حتى السيد هكذا يقول حتى لو لم يعتبر إلا طهارة التراب مع قطع النظر عن وضع اليدين عليه، حتى لو كان لا يضر تنجس التراب بوضع اليدين عليه، مع ذلك نقول لا إطلاق لوجوب وضع باطن الكفين على الأرض بهذا الفرض، لأن الإمام والنبي عليهما النبي والإمام عليهما السلام إنما وضع باطن كفيهما على الأرض لأنهما كانا في حالة الاختيار وعدم الابتلاء بهذا الفرض. أنا أقول في الجواب لا نحتمل أنه لو كان يكفي في علم الله طهارة التراب مع قطع النظر عن وضع اليدين عليه، لا نحتمل أنه مع كفاية هذا المقدار من الطهارة الشارع يرفع يده عن لزوم وضع باطن الكفين على الأرض، لأنه حالة اختيارية بعد. المسألة الثامنة، الأقطع بإحدى اليدين ماذا يصنع؟ والأقطع وأقطع اليدين ماذا يصنع؟ من قطعت يده الواحدة من الزند مثلا ماذا يصنع؟ من قطعت يداه من الزند ماذا يصنع؟ السيد السيستاني قال الظاهر قيام الذراع مقام الكف، لأن الروايات الواردة في كيفية التيمم من لزوم وضع الكفين على الأرض واردة في من كان له كف، ومن ليس له كف فيرجع إلى إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. نعم لا نحتمل لزوم المسح بغير الذراع، لا نحتمل ذلك، فلو قطعت يد شخص من المرفق لا نحتمل أنه يجب عليه مسح جبهته بما فوق المرفق، كما لم يكن يجب غسل ما فوق المرفق في من قطعت يده من المرفق في الوضوء. وأما من بقي له ذراع يدخل في إطلاق قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وهكذا إطلاق بعض الروايات يضرب يديه على الأرض بلا فرق بين أقطع اليدين أو الأقطع بإحدى اليدين. أما السيد الخوئي، السيد الخوئي قال بالنسبة إلى أقطع اليدين الآية لا تشمله، لا يد له يعني لا كف له، فماذا يصنع؟ يرجع إلى القاعدة التي أسسها لا تسقط الصلاة بحال ولا صلاة إلا بطهور، فيتعين أن يكون طهوره ماذا؟ ضرب ذراعيه على الأرض والمسح بهما على جبهته وظاهر ذراعيه. بل نقول لا حاجة هنا إلى قاعدة أن الصلاة لا تسقط بحال. أتحتملون أنه بعد أن كان إلى آخر حياته مبتلى بهذه المشكلة لا تجب عليه الصلاة طيلة حياته؟ لا نحتاج إلى قاعدة الصلاة لا تسقط بها، لا نحتمل سقوط الصلاة في حقه. أنا أقول أما القاعدة فقد مر الكلام فيها فلا نعيد، وأما أنه لا يحتمل سقوط الصلاة عنه طيلة حياته، هو يتمكن من الوضوء، يتمكن من الغسل، بعض الأيام يبتلى بالتيمم بوجوب التيمم، وكل الأيام فوق بعض الأيام يبتلى بالتيمم نقول لا يتمكن من التيمم، أما في الأيام التي يتمكن فيها من الغسل أو الوضوء يجب عليه الغسل أو الوضوء بعد، لا نحتاج إلى دليل خاص. خب وهذا الكلام للسيد الخوئي يشمل مع أنه وإن كان كلامه في من قطعت يداه من الزن، لأنه قال يضرب ذراعيه على العرض، كلامه يشمل حتى لو قطعت يداه من المرفق. إذا تمكن بنحو آخر من أن يضرب ما فوق مرفقه على التراب، إن لم خب ثم مثلا إن قلنا بأن الضرب مقدمة، يأتي شخص آخر فيضرب يديه على الأرض و يعني يستعين بالغير، يأتي شخص آخر يضرب بيديه على الأرض ويمسح بيديه ذلك الغير جبهة هذا المكلف المسكين، ثم يمسح على ما فوق مرفقيه. ولي نعم ما أسمع إذا من الكتب بعد كل شيء ماكو، بعد يمكنه أن يضرب جبهته على يمسح جبهته على الأرض. أقرأ لكم عبارة صاحب العروة، وقبل أن أقرأ عبارة صاحب العروة أذكر كلام السيد الخوي، أكمل كلام السيد الخوي بالنسبة إلى الأقطع بإحدى اليدين. السيد الخوي يقول الآية تشمله، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. شلون جمعت الوجوه لانحلالية خطاب إلى أفراد آحاد المكلفين، يعني أنت تمسح على وجهك ذاك يمسح على وجهه وهكذا الأيدي، امسح على يدك امسح على يدك امسح على يدك، وإن كان شخص له يد واحدة مخاطب بهذه الآية الكريمة، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. و لكن السيد الخوي يقول بعد أن شملت الآية الأقطع بإحدى اليدين يوجد علم إجمالي، بماذا؟ بأنه إما يجب عليه هذا الذي له يد يعني قطعت إحدى يديه من الزند، إما يجب عليه أن يضرب اليد الموجودة على الأرض، ويمسح ظهرها على الأرض، أو أنه يجب عليه أن يستعين بشخص ليضرب ذلك الغير إحدى يديه على الأرض مضافا إلى ضرب هذا المكلف يده الموجودة على الأرض، ويمسح بهما وجهه ويديه، ويعلم إجمالا بأنه يعني يوجد علم إجمالي هكذا، إما يجب علي أكرر إما يجب علي أن يضرب بيدي الموجودة على الأرض وأمسح ظهرها على الأرض، أو يجب علي الاستنابة بشخص ليضرب هو إحدى يديه على الأرض ويأخذ بيدي ويضمها إلى يدي لمسح الجبهة ويمسح بهما وجهه ويديه. لا أني أضرب ظاهر كفي الموجودة على الأرض، لا، هو يضرب إحدى يديه على الأرض ويمسح بباطن كفه ظاهر هذه الكف الموجودة. فعندي علم إجمالي بأني إما يجب علي أن أضرب يدي الموجودة على الأرض وأمسح ظهرها على الأرض، أو يجب علي الاستنابة بالنحو المذكور، أو يجب علي أن أتيمم بذراع اليد المقطوعة مع اليد الموجودة. علم إجمالي ثلاثي الأطراف، والعلم الإجمالي منجز، فيجب الاحتياط. هذا المسكين وقت إحدى يديه مقطوعة، كل ما وجب عليه التيمم يكون يسوي ثلاثة أشياء. خب، نعم أدري، يقول يوجد علم إجمالي بعد. خب كيف يمسح على ظاهر كفه؟ لا كف له، فيوجد علم إجمالي لا معين لإحدى الاحتمالات. علم إجمالي ثلاثي الأطراف ولا ينحل فيكون منجز، فيجب عليه الجمع. أولا بعدما ضرب هذه اليد الموجودة على الأرض، يمسح بها جبهته، ذاك مو مهم. ثم احتياطا يضرب ظاهر هذه الكف الموجودة على الأرض، ثم ذلك الغير يأتي ويضرب إحدى يديه، ذلك الغير يضرب إحدى يديه على الأرض ويمسح ظاهر كف هذا المؤمن، وهذا المؤمن يضرب ذراعه من يده الفاقدة للكف ويمسح بذراعه ظاهر هذه الكف الموجودة من قضاء لحق العلم الإجمالي. فد واحد من أبناء بعض المراجع القدامى ما تخبل، صار مسود ما أدري إيش صار به، فكان يقوم في الأماكن اللي شقاوة النجف يجتمعون بيها ويفشر لمن لا يرى منجزية العلم الإجمالي، فلان وفلان لمن لا يرى منجزية العلم الإجمالي. أقرأ عبارة صاحب العروة الأقطع، لأن صاحب العروة جمع بين الاحتياطات، ما خلى احتياط إلا وذكره. الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة، فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة، والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا. لكن لم يذكر صاحب العروة وضع ذراع الكف يد الفاقدة للكف، نسي أن يذكرها. وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، يمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما. هنا أيضا نسي الاستنابة، يعني صعب، وذكر الاستناضة في الفرض الأول ونسي أن يذكرها في الفرض الثاني، وذكر ضرب الذراع في الفرض الثاني ونسي أن يذكره في الفرض الأول. المهم أن الوجدان العرفي يقتضي بما أن نؤيد ما ذكره السيد السيستاني، لأنه إذا كان شخص مقطوع الكف أو مقطوع الكفين فإطلاق الآية يشمله ويقوم الذراع مقام الكف، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ولا دليل على لزوم وضع الكف كف على الأرض أو مسح ظاهر الكف أو المسح بباطن الكف الأخرى لمن كان فاقدا للكف. فلا حاجة إلى الاستعانة بالغير ولا لأي احتياط آخر. مع أن قلنا بأن ما فرض في كلام صاحب العروة لا يشتمل على جميع الاحتياطات، أما السيد الخوي لا، وجمع بين الاحتياطات. أقرأ لكم عبارة السيد الخوي في تعليقة العروة: لخص فيها الاحتياطات، الله ابتلاه بهذا البلاء العظيم والفقهاء ما عفوا، نعم لا أنا ما أقول الاحتياط، صاحب العروة أفتى، صاحب العروة أفتى، لا ذكر الاحتياطات، أنا قلت لكم ذكر الاحتياطات، وإلا صاحب العروة قال الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحواط يعني الأحواط استحبابان، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحواط والأحواط استحبابا الجمع مع الإمكان الجمع بينه وبين ضرب ذراعي والمسح بهما وعليهما. لا أنا ما ذكرت لكم أن السيد يزدي صاحب العروة يحتاط وجوبا، لا بين طريقة الاحتياط، السيد الخوئي يحتاط وجوبا، فإنه ذكر في تعليقة العروة حينما قال صاحب العروة: والأحوط الاستنابة، يعني يضرب الأخرى، يضرب الموجودة في الأقطع بأحدى اليدين ويمسح جبهته بها ثم يمسح ظهر اليد الموجودة على الأرض بالأرض، والأحوط الاستنابة لليد المقطوعة. قال: بل الأحوط، هكذا يقول سيد الخوي، بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمم بالذراع من اليد المقطوعة، يعني يجمع بين ثلاثة أطراف لأن العلم الإجمالي ثلاثي الأطراف، وأما أقطع اليدين هم من وين؟ لا لا هو يرى العلم الإجمالي. بقية الكلام إن شاء الله بعد الأسبوع القادم، الأسبوع القادم نعطله لأجل شهادة السيدة زكية الطاهرة فاطمة سلام الله عليها. إن شاء الله أدعو لنا وأدعو للشيعة الله يخلصهم من المشاكل اللي تدرون وكلنا مبتلين بها. الله ينتقم من أعداء أهل البيت ومن أعداء شيعة أهل البيت. حق محمد وآله الطاهرين.